الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثامن من جماد الآخر لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للسبعين بعد المئة الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد انتهينا في المحاضرة الماضية من الحديث عن وفاة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ولا زال حديثنا ممتدا عن الأحداث التي وقعت في السنة 9 من الهجرة. من بين هذه الأحداث الكبيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في آخر شهر ذي القعدة أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد غزوة تبوك في السنة 9، أقام بقية شهر رمضان وشوالا وذا القعدة، وهذا هو القول الصحيح والراجح. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد غزوة تبوك بقية شهر رمضان، وأقام شوالا وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، وأهل الشرك على منازلهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد معلوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم عشان للذي سنتعلم دروسا غالية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى هذا الموسم بنفسه، أنتم تعلمون أنه بأبي وأمي وروحي لم يحج إلا
مرة واحدة، وسنقف معها بالتفصيل لنستخرج منها اللآلئ والدروس والعظات والعبر بإذن الملك الجليل. هي حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة، أما في السنة التاسعة أمر النبي على الحج الصديق رضي الله عنه، وكان المشركون لا زالوا يحجون البيت. وستعجبون إذا علمتم أن الحج إلى البيت منقطع قط، بل كان المشركون يعظمون البيت ويحجونه، لكنهم كانوا من شدة تعظيمهم يطوفون بالبيت وهم عراه. كيف ذلك؟ يعتقدون أنه لا يحل لهم أن يطوفوا بالبيت وهم يلبسون ثيابا دنستها الذنوب والمعاصي، وقد وقعوا في أعظم ذنب وأدنس معصية ألا وهي الشرك. كانوا يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، حين يسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قد يعني قد أديتم الحق، فكفوا عن الزيادة واقتصروا على هذا التوحيد، ولا تزيدوا هذه الزيادة الشركية الخبيثة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يحجون البيت وكانوا يلبون بهذه الزيادة الشركية، وكانوا يطوفون بالبيت وهم عراه، يعتقدون أنه لا يحل لهم أن يطوفوا حول البيت بملابس دنستها الذنوب والآثام والمعاصي. فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بالبيت هذا العام والمشركون يطوفون بالبيت وهم عراه، لكنه أراد أن يقيم هذا الركن، فأمر النبي على الحج أبا بكر رضي الله عنه. ثم حدث أمر جليل جديد، ما هو؟ لما خرج أبو بكر مؤتمرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصل عن المدينة، يعني جاوز حدود المدينة النبوية، أنزل الله عز وجل سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، مش ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمحوا لي أن أضع هامشا هنا قبل أن أدخل إلى هذا البستان اليانع المليء بالأحكام، عند قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. جاء رجل إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال هذا الرجل الأعرابي من يقرئني شيئا مما أنزل الله على رسوله؟ فقال رجل أنا، فقرأ عليه الرجل صدر سورة براءة، لكنه قرأ قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام. فلما علم عمر بن الخطاب ذلك قال ائتوني به، فأتوه بالرجل فقال له عمر: أتبرأ من رسول الله؟ قال: لا، ولكنني أتيت المدينة فقلت من يقرئني مما نزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فأقرأني هذا وقرأ عليه الآية بالكسر. فقال عمر: لا، ما هكذا أنزلت. قال: فكيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عليه الآية: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي وكذلك رسوله بريء من المشركين. فقال الأعرابي: وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب من هذا اليوم ألا يقرئ الناس أحد إلا إذا كان عالما للغة العربية. انظروا إلى جمال اللغة، شايف الضم والكسر عملت إيه؟ تصور لو قال ورسوله، الرجل الأعرابي لما سمعها قال: وأنا أبرأ مما برئ الله منه، فتبرأ من رسول الله، لأن الضم تحولت إلى كسرة. عاوز أبين لحضرتك جلال اللغة وجمال اللغة وقدر اللغة. وبكل أسف ضاعت اللغة الآن في أهل اللغة، وقل من يتقن الآن لغة القرآن، قل من يتقن الآن لغة القرآن، حتى من الخطباء والدعاة. وأسجل لله، ما وجدت أحدا من الخطباء في عصرنا يتقن اللغة كالشيخ كشك رحمه الله تعالى، أقولها لله. أنا دخلت له قلت له: يا مولانا الله يرحمه، نفسي أقفلك على خطأ، شغل عيال بقى مع المشايخ. وأنا كنت كثير الزيارة له، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يغفر لنا وله. أقول: ما سمعت رجلا في العصر الحديث على المنبر يتقن اللغة كالشركشك. عاوزك تقفلي على خطأ، أي حد تاني حتلاقي. فاللغة مهمة جدا، لأنه بلحن واحد قد تقلب المعنى تماما، تقلب المعنى تماما. الرجل سمع: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي بالسليقة: وأنا أبرأ مما برئ الله منه، أو قد برئ الله من رسوله، فأنا أبرأ لله مما برئ الله منه. ففزع عمر، ولما قرأ عليه الآية قال: وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. عاوز أقول لكم معلومة في غاية الجمال، ذكرتها في أول خطبة من خطب التفسير لسورة الكهف على منبر مجمع أهل السنة في قرية المتواضعة دموه، أذكركم بها تاني لجلالها الآن. قدر الله وجمعني بأستاذ للغة العربية في جامعة لندن، وهو مصري مسلم، أستاذ لعلم جديد جدا اسمه علم اللغة الكوني. هذا علم جديد جدا وبدأ يعتمد الآن في جامعة لندن للغة العربية، اسمه علم اللغة الكوني. هذا الرجل أذهلني حين بدأ يتحدث عن اللغة العربية وهو أستاذ، بكل أسف حتى عاتبته أنا، قلت: يؤلمني أن تتحدث عن علم جديد بهذه الضخامة والجمال وأنا أراك لا تتقن العربية. فوعدني أن يتفرغ أسبوعين ليتعلم العربية نطقا وقواعدا. الشاهد أنه قال لي في ميزان اللغة الكوني: وقفنا على قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال: وجدنا أن اللغات تمر بنفس المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان. قالوا: السنة اللي فاتت مات أكثر من لغة. الشاهد يقول بأن اللغة الوحيدة التي لا تمر بمرحلة العوج كمرحلة من مراحل الهرم بفتح الهاء والراء على الراجح وليس الهرم، الهرم. قال: وجدنا اللغة الوحيدة التي لا تمر بمرحلة الشيخوخة هي اللغة العربية، لا تمر بمرحلة الشيخوخة أبدا، ولم يجعل له عوجا. لغة أبية فتية قوية لا تضعف بل ولا تموت ولم تموت، لأنها لغة القرآن وهي باقية ببقاء القرآن في الأرض، والذي تولى حفظ القرآن هو الله. إذا لغة القرآن محفوظة بحفظ الله للقرآن. خذ هذه العجيبة التي أثرت الأمر من أجلها. قال: في روسيا وجدوا كميات ضخمة جدا من النفايات النووية، في نفايات نووية بأحجام ضخمة جدا، عاوزين يدفنوا هذه النفايات في أماكن مأمونة ويضعوا عليها إرشادات تحذيرية بلغة، لكنهم قالوا لن تكتشف هذه النفايات النووية، ركز معايا قوي، لن تكتشف هذه النفايات النووية إلا بعد 500 سنة تقريبا. ففكروا ما هي اللغة التي ستبقى إلى هذه السنوات ليكتبوا الإرشادات التحذيرية بها. فبحثوا في كل لغات الأرض فوجدوا أن كل اللغات إلى موت وإلى زوال، فكتبوا الإرشادات باللغة الباقية ألا وهي لغة القرآن، باللغة العربية، عشان تعتز بهذه اللغة. النهارده سبحان الله حتى المحلات التجارية يكتب تسميم تي اس ان، لا يكتبها بالانجليزي تسميم بالاحرف الانجليزية، لكن تقرأ تسميم. قال: ما تكتب تسميم يا عم بلغة القرآن بلغة العرب. بقت موضة دلوقتي عشان اثبت ان انا ولد فت، معرفش فت دي اصليه في اللغه مع اني بتكلم عن اللغه اللي اذا كانت جايه من الفته بقى فتبقى محبوبه لنا. فعشان يعمل يعني ان ولد متحرر وولد متطور فيتكلم باللغه العربيه، وفي وسط الكلام بقين بالانجليزي. ليه يا عمي؟ ليه الهزيمه الخايبه دي؟ ليه الهزيمة النفسية اللي مالية قلوبنا دي؟ ما تعتز بلغة القرآن يا أخي، اعتز بلغة العرب، بلسان عربي مبين. فأرجو من طلابنا رجاء حارا جدا أن يهتموا باللغة، لا سيما من يرتقي المنبر منهم. وأنا أنصح طلابنا وإخواننا وأحبابنا نصيحة لله، ليس في مسجد التوحيد فحسب بل في أنحاء الأرض: من أراد منكم أن يتقن العربية فليعلم أن إتقانها بالطريقة العملية لا يتأتى بعد بدراسة القواعد فحسب. لا، مش ممكن أبدا. لا تتصور أنك لو حفظت القواعد النحوية ستتقن النطق بالعربية، لا أبدا. فكم من أساتذة متخصصين في اللغة وإذا ارتقى أحدهم المنبر أو جلس على كرسي المحاضرة يسقط منه الكثير والكثير. ليه؟ لأن القضية لا تقف عند حفظ القاعدة، وإنما اعلم أن التدريب العملي والممارسة لا تكون إلا بهذه الطريقة، أن تقرأ أنت من أي كتاب من كتب اللغة، وأن يجلس أستاذ للغة أمامك أو أن تجلس أنت بين يديه لتقرأ عليه، ثم يصحح لك الخطأ أو اللحن إن أخطأت، ويعطيك القاعدة مع الخطأ. خلي بالك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقول لك لا لا لا، غلط، خطأ. ليه؟ تقرأ أنت الآية أو تقرأ في الكتاب، فأستاذ اللغة قل لا هذا خطأ. ليه؟ خطأ ليه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن لفظ الجلالة هنا هو الفاعل لفعل يخشى. قلت لا 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 لا، هذا خطأ كبير فاحش. إنما
تبوسني، تعال تعال، ده شغل إرهاب ده. ربنا يجعلك من أهل القرآن. سيجيب الحاجات دي منين يا ابني؟ إن شاء الله ربنا يبارك فيك. أدي ينفع الواحد وروح يخطب بها عروس على طول. ربنا يبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن، واصلح أولادنا جميعا. اللهم اجعلنا من علمائك الذين يخشونك يا رب العالمين.
إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا 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 لا، استنى، غلط، ده انت قلبت المعنى ودمرت المعنى تدميرا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذ الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، والعلماء فاعل مؤخر، وقدم المفعول على الفاعل لمزيد اهتمام، وضع ثاني خالص. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى جعلت ربنا جل وعلا هو الذي يخاف من العلماء. شايف المعنى راح فين؟ معنى كبير جدا، زي المعنى اللي أنا ذكرته الآن في الآية، اختلف المعنى اختلافا كليا. فهذه أرجو من أحبابنا ممن يرتقون المنابر أن يهتموا اهتماما بالغا باللغة العربية، والأمر ميسور، الأمر ميسور جدا. صح قد أزل قد ألحن، الأمر وارد، لأن المنبر له جلاله، أو لأن للمنبر جلالة. حد يقدر يفرق بين الاثنين؟ ها؟ تاني؟ طيب، لأن للمنبر جلالة، من يعرف جلالة؟ ها؟ أنت مدرس لغة عربية؟ طب اعرف جلالة. أحسنت، اسم إن مؤخر، يبقى مش لأن للمنبر جلاله، لا، لأن للمنبر جلالة، يبقى هنا اسم إن مؤخر، وللمنبر يبقى الجر والمجرور أو شبه الجملة المكون من الجر والمجرور، يبقى ده ها؟ أحسنت. قول يا شيخ توفيق. أيوة كده يا مولاي، بس ما تشخطش فيها كده يا شيخ توفيق، ربنا يبارك فيك. فالشاهد يا إخواننا، يعني أرجو من طلابنا، ربنا يبارك فيكم جميعا، أن يهتموا باللغة. ممكن تزل، ممكن تلحن لجلال المنبر، ما فيش بأس، بس تبقى عندك الأصول، تبقى الأصول واضحة وثبتة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياك. أرجع معي إلى الآيات. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وبمجرد أن تجاوز الصديق المدينة نزلت سورة براء، أو نزل صدر سورة براء، أحكام جديدة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، في أحكام. طيب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه بعد خروج أبي بكر الصديق ليكون معه، وليتولى علي رضي الله عنه بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين في موسم الحج الجامع، نيابة عن رسول الله لكونه ابن عمه ومن عصبته. طب الله، طب الصديق خلي بالك، لأن هذه قيل فيها ما قيل، أو قيل فيها ما قال مالك في الخمر من تحريم شديد، وقالوا ما قالوا، لا أريد أن أردد ما قالوا، لأن الصديق قد تبوأ ذروة سنان الصديقية في الأمة، ومن في صدق الصديق، والذي شهد له بالصدق أصلا هو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. إذن لماذا بعث النبي عليا رضي الله عنه وكان من الوارد والجائز أن يرسل النبي بهذه الآيات إلى الصديق ليبلغ الصديق البراءة للمشركين كما سيبلغها علي؟ والجواب، هذا كان جريا على عادة العرب في أرض الجزيرة، أنه لا يمكن أبدا أن يرد العهود إلا صاحب العهود أو من في عصبته. خلي بالكم النقطة دي عشان ما تختلطش الأوراق. كان من عادة العرب ألا يرد العهد لمن عاهده إلا صاحب العهد أو من هو في عصبته. يعني لو أن رجلا عاهد إنسانا لا يرد هذا العهد لهذا المشرك إلا صاحب العهد أو من هو في عصبته أو في قرابته، لا يقبل هذا المشرك رد العهد إلا من صاحب العهد نفسه أو من ينوب عنه من عصبته. هذه كانت عادة العرب في أرض الجزيرة، ومن ثم بعث النبي عليا بالآيات. ولذلك لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أميرا على الحج على أبي بكر، لا، بل خذوا هذه الرواية، وإن كان الإمام ابن إسحاق قد رواها مرسلة، لكن أقول بكل ثقة الحديث مرسل، لكن له شواهد يتقوى بها، بل ويصل يقينا إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن. له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وله شاهد أيضا من حديث أنس. هذه الشواهد يتقوى بها الحديث، فهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، وإن كانت رواية ابن إسحاق مرسلة كما ذكرت. اسمع الرواية. قال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم ابن عبادي ابن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج، قيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي عني، أي هذا العهد كما هو معروف جريا على عادة العرب، لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخرج بهذه القصة من صدر سورة براءة، وأذن في الناس يوم النحر، يعني يوم العيد، يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى. اسمع بقى ينادي بإيه: ألا إنه لا يدخل الجنة كافر. خلي بالك من الأمور اللي كلف بها علي رضوان الله عليه أن ينادي بها في الموسم: ألا إنه لا يدخل الجنة كافر. وهقف عند الكلام ده تاني دلوقتي: ولا يحج بعد العام مشرك. الله، قوية دي. ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. خلاص، دي آخر سنة. ولا يطوف بالبيت عريان. اسمع: ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. ما ننقضش العهود، هرجع عليها تاني بالتفصيل دلوقتي، لكن اسمع مني تاني. بماذا كلف علي رضوان الله عليه؟ كلف أن ينادي في الناس في الموسم في منى يوم الحج الأكبر: ألا إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته، أي إلى مدته التي أعطاه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله العظباء، تأكيدا في أنه يحمل رسالة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. خرج على ناقة رسول الله العظباء، في العظباء وفي القصواء وفي أكثر من ناقة، كما حقق ذلك القاضي عياض في كتاب الشفا وغيره كابن القيم رحمه الله الجميع. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله العظباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رأى اسمع دي بقى، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: أمير أو مأمور؟ بعثك النبي أميرا على الحج مكاني أم مأمور؟ فقال علي: بل مأمور، لست أميرا بل أمير الحج الصديق، بل مأمور. فقال ثم مضي، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم. أجل الناس أي المشركين من أصحاب العهود 4 أشهر من يوم أذن فيهم، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة لأحد إلا لمن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدم أي أبو بكر وعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء موسم الحج. واضح يا إخواننا؟ عشان ما نخوضش كثيرا في هذه المسألة التي قال فيها الروافض كلاما كثيرا كثيرا جدا، وطعنوا في الصديق، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع الصديق ومع علي ومع أصحاب الحبيب النبي في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قف مع هذه الأصول 4 التي كلف علي رضوان الله عليه بأن يؤذن بها في الناس. الأول: ألا إنه لا يدخل الجنة كافر. هذا بيان نبوي واضح، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. لا يدخل الجنة كافر. ما طلب الله عز وجل من ابن آدم حتى وهو في صلب أبيه آدم إلا أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن لا يشرك به شيئا. يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها اليوم من عذاب الله؟ فيقول: بلى. فيقال له، أو يقول الله عز وجل له: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرك ذنب لا يغفر. وأرجو أن أوضح الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المراد: لا يغفر الله لمشرك عاش على الشرك ومات مصرا عليه. أما إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان فقد وحد الله عز وجل. إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان فنطق الشهادة ودخل في أركان الإسلام العملية فهذا موحد، خرج من الشرك إلى الإيمان. فمعنى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن عاش مشركا ومات مصرا على الشرك، هذا هو المراد. فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا من الشرك إلى الإيمان ومن الكفر إلى التوحيد. فمن خلع رداء الشرك وكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت وأفرد الله عز وجل بالألوهية والعبادة وطبق أركان الإسلام العملية فقد وحد الله وخرج من الشرك إلى الإيمان ومن الكفر إلى التوحيد. لا يدخل الجنة كافر، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فأهل التوحيد في الجنة وأهل الكفر في النار، ولا يدخل الجنة كافر أبدا. ومن أجمل ما قرأت في هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا في قبة خيمة من خيام الشعر الصوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. مخلي بالك الأمة دي هي الأمة رقم 70، الأمة رقم 70، النبي قال كده، قال أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أمة رقم 70 في الأمم، ومع ذلك تشكل ربع أهل الجنة من بين كل الأمم، عدد كبير. فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قالوا نعم. فقال بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. عليه الصلاة والسلام، شايف الكرامة دي والبشرة دي لأمة التوحيد ولأمة الإسلام والاتباع؟ فالجنة لا يدخلها كافر، بل لا يدخلها إلا مسلم. ألا إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك. عزة، خلاص عزة، الإسلام أصبح له قوة وأصبح له دولة وأصبح له منعة. لقد منع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حتى من الطواف حول البيت. خلي بالك، خلي بالك عشان تعتز وتبقى على يقين أن الجولة القادمة لدين سيد المرسلين سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا. في الحديبية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يسوق الهدي بملابس الإحرام فيمنع من الطواف حول البيت، وحول البيت مئات الآلهة والأصنام، ولكنه في هذا العام في العام التاسع يعلن أنه لا يحج بعد العام ولا يطوف بالبيت بعد العام مشرك. أصبح الإسلام قوة، ولذلك لابد للبيان من سنان، لابد لقوة الحق من قوة تمنعها، لابد للحق من قوة تحميه، لابد للحق من قوة تمنعه. وإلا فلقد قبل النبي في الحديبية من البنود الظالمة الجائرة ما لم تحتمله عقول الصحابة وعلى رأسهم عمر. قال عمر قولته الشهيرة: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينه، لما نقبل هذا الذل وهذه المهانة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلح فتحا مع ما فيه من بنود جائرة ظالمة، سمى هذا الصلح فتحا، بل ونزلت سورة الفتح كاملة بعد انتهائه من عقد الصلح، نزلت سورة الفتح كاملة كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب: واستدعى النبي عمر بن الخطاب فقرأ عليه السورة كاملة، فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده إنه لفتح. مع ما فيه من بنود ظلم، وقد فصلت ذلك، يعني ما يصر المشركون أن يكتب النبي في العهد وفي العقد: من جاءكم منا رددتموه إلينا وإن كان على مثل دينكم. بند لا يتحمل أبدا. يعني إذا أسلم رجل في مكة وهاجر إلى النبي ببنود هذا العقد، على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده حتى ولو جاء مسلما، كما تعلمون من قصة سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو أسلم وجاء وقيوده يرصف بها، فألقى بنفسه من الجنوب، جنوب مكة، ألقى بنفسه بين يدي رسول الله والمسلمين في الحديبية وقد جاء مسلما موحدا لله جل وعلا، فأول ما رآه هذا أبو جندل، أول ما رأى سهيل بن عمرو، وأبو جندل ده ابنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أول ما أقضيك عليه، هذا أول من أقضيك أو ما أقضيك عليه، أول واحد. فقال النبي: إن لم ننتهي من العقد بعد، إن لم نعقد الصلح بعد. قال: لا، إذن والله لا أصالح أو لم أصالحك لشيء أبدا. فقال له النبي: فأجزه إلي، طب خليه لي أنا فأجزه إلي. قال: لا، ما أنا بفاعل. فرد عليه النبي الثالث، قال: لا، قال: بلى، فافعل. قال: لا، ما أنا بفاعل. فالتفت أبو جندل ابن سهيل بن عمرو إلى المسلمين وقال: أيها المسلمون، أتتركونني إلى المشركين وقد جئت مسلمة؟ أو ما ترون ما فعل بي؟ فزاد المسلمين بلاء على بلائهم وألما على ألمهم. في غير رواية الصحيحين في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح: اقترب عمر بن الخطاب من أبي جندل بالسيف، وكان يقرب منه كده ويقول له: اصبر أبا جندل، إنما هم مشركون، إنما دم أحدهم كدم كلب. عمر يقول له كده، ويريد عمر أن يفطن أبو جندل إلى مقصود ليأخذ السيف من يد عمر ليضرب سهيل بن عمرو، لأن عمر لا يريد أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه بيحترق مش قادر يتحمل البنود دي. يقول عمر: فلم يفطن إلى ما أردت، فظن على أبيه ونفذت القضية، معرفش أنا عاوز إيه، وانتهت القضية. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى سهيل بن عمرو، ثم فر بعد ذلك كما تعلمون، وقد فصلت ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل في الحديبية في وقت الضعف ما لم يقبله في وقت القوة، وأريد من شبابنا أن يفرقوا بين هذين المقامين، بين هذين المقامين، بين مقام الضعف ومقام القوة. ولذلك أمر الله الأمة بقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة مادية ومن قوة معنوية وإيمانية وسياسية وعسكرية واقتصادية وتربوية وروحية إلى غير ذلك مما تحمل هذه الكلمة التي جاءت نكرة لتفيد الشمول والعموم. وقد وضح أو فسر النبي الآية بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ولا زالت قوة الرمي حتى إلى عصرنا هذا الفاصلة في أي معركة من المعارك. فلا بد من الإعداد. ما تجيش بقى في وقت استضعاف وأقول لك قم كسر العمود ده بدماغك، ممكن أحمسك وأحرك في قلبك الغيرة لدين الله، لكنني في هذه اللحظة وأنا أعي تماما أنك لا تملك من الإعداد ولا من القوة ما تستطيع أن تجابه وأن تواجه، لو حمستك إلى الحد الذي تقوم فيه وأنت مصر على أن تحطم هذه الجدران الصلدة برأسك، أنا أدين الله بأنني قد وقعت في الخيانة حينئذ. ستبقى الجدران وستتحطم الرؤوس. إذن لابد من فهم، من فهم دقيق ووعي عميق بالأدلة والواقع. قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة. هذه مسائل يا إخوة في غاية الأهمية. قال علي: ألا إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يحج بعد العام مشرك. دي كانت بعد كم سنة من الجهاد والدعوة؟ ها؟ بعد كم سنة؟ أحسنت، 22 سنة، مش في 13 سنة دعوة في مكة وتسع سنوات؟ 22 سنة من الجهاد بعد هذه السنوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهذه تابعة لمن سيطوف بالبيت بعد ذلك، لأنه لن يطوف بالبيت إلا أهل التوحيد والإيمان، ولن نسمح لمشرك فضلا عن عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم قال: ومن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته. عاوز أقف هنا شوية. أن الدنيا ما عرفت أوفى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أو أن يخونه أبدا، يرد العهد ليصبح عدوه على بصيرة. مفيش خيانة. وقد ذكرت ويحلو لي أن أؤكد أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخيانة حتى بالنظرة. مفيش خيانة بالنظرة يا إخوان، مفيش خيانة بالعين. روى النسائي وابن سعد في الطبقات وغيرهم بسند صحيح بشواهده أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم فتح مكة، وكان النبي قد أهدر دم عبد الله بن سعد. يعني قال النبي للصحابة: إن رأيتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. ده أمر خطير، ومع ذلك إذ به صلى الله عليه وسلم يفاجأ بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه وبين يديه، وعثمان بن عفان يقف إلى جواره ويقول للنبي: بايعه يا رسول الله. يا الله، موقف حرج. نظر النبي إلى عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعد، فأعرض عنه.
فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي مرة أخرى ثم أعرض عنه. مرة ثالثة: بايعه يا رسول الله. والنبي يستحي من عثمان، ولم لا والملائكة تستحي منه، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة. ففي المرة الثالثة: بايعه يا رسول الله. فمد النبي الوفي الكريم يده فبايع عبد الله بن سعد ثم انصرف. النبي زعلان غضبان، فالتفت إلى الصحابة وهو حزين وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ ما نعرفش، هلا أومأت إلينا بعينك؟ ادينا إشارة بعينك. ها، شايف الصحابة؟ ادينا إشارة بعينك واحنا نقتله، ما نعرفش انك عاوز تقتله، هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال الوفي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. الغاية تبرر الوسيلة. لا، ده عند مكافيلي مش عند محمد بن عبد الله أبدا. مذهب المكافيلي يختلف عن المنهج النبوي. المنهج النبوي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. في عهد مع مشرك لا يجوز أبدا أن تنقض العهد أنت إلا بعد أن تنقضي مدة العهد. ولذلك أرجو من شبابنا أن يفرق بين العهد والأمان. خلي بالكم من الأصول دي. العهد لا يمنحه إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه، والمعاهد في مأمن من المعاهد، سواء كان في بلد المعاهد أو في بلد آخر، في مأمن من المعاهد. لو عاهدت مشركا إلى أجل، يجب عليك أن تكون وفيا معه في هذا العهد حتى تنتهي مدته، وهذا العهد يمنح ولي الأمر أو من ينوب عنه. ويظل المشرك الذي أخذ العهد في مأمن منا في بلادنا وفي بلده منا، يعني لا نخون العهد مع هذا المشرك في بلده بدعوى أنه ليس في بلدنا. لا، هذا فرق بين العهد والأمان. أما الأمان فهذا يمنحه أي مسلم من المسلمين، بل لقد اختلف العلماء في أمان المملوك، في أمان العبد وفي أمان الصبي. وأجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، أجاز أمان الصبي وأمان المملوك إلى هذا الحد، واستدل بحديث رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، أي نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. شايف الدين يا أخي؟ والله العظيم، والله العظيم، هذا الدين يعتز بالانتساب إليه كل عاقل، كل عاقل، ويشرف بالانتساب إليه كل عاقل، فضلا عن كل موفق. دين جميل، دين الخالق الذي يعلم من خلق. هذا الذي يتهم بالإرهاب والتطرف والدماء والأشلاء والكلام الفاضي، هذا هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: من قتل معاهدا، خلي بالكم يا شباب، من قتل معاهدا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لفظ البخاري.
معاهد له عهد وتقتله في عهده قبل أن تنتهي مدة العهد أو أجل العهد وقبل أن ترد عليه عهده. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أما الأمان تستطيع أن تعطي أمانا لمشرك، وإن دخل في أمانك وجوارك لا يحل لمسلم آخر أبدا أن يغفر أمانك أو أن ينقض أمانك. روى البخاري ومسلم أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب جاءت إلى النبي يوم فتح مكة فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. أجارت أم هانئ رجلا من المشركين وقال له ابن هبيرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل ستعجبون والله، لا إله إلا الله، في صحيح مسلم قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا. خارج سيدنا حذيفة مع أبيه، فقبض المشركون عليهما، وقال المشركون: أتريدون محمدا؟ يعني أنتم طلعوا لي القتال مع محمد بن عبد الله؟ قال حذيفة: قلنا لا، والحرب خدعة، قلنا لا. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نشارك محمدا في القتال. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي لحذيفة وأبيه: انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. أرجو الله أن تكون الصورة قد اتضحت. قال: ألا إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا حج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله العظماء، ثم قام في منى بعدما أمره الصديق أو أذن له فبلغ. وأيضا في رواية أخرى قام الصديق رضي الله عنه فخطب الناس في عرفة، وبعد انتهاء من خطبته أذن الصديق لعلي بن أبي طالب أن يقوم ليبلغ ما كلف به من رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي عليها قبل حجه أو قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا طوفن بالبيت عريان. خلي بالك عشان ما تصورش ان في تعارض بين الاحاديث، حاشا لله. هنا الروايه دي في صحيح البخاري تصرح بان الصديق بعث من؟ ابا هريره. ركز معايا. روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه، يعني بعث من؟ ابا هريره، بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا طوفن بالبيت عريان. كيف نجمع بين هذا وبين الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث مؤذنا بهذا إلا عليا رضي الله عنه؟ والجمع ميسور كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره من أئمتنا وسادتنا رحمهم الله تعالى، أن عليا رضوان الله عليه قام فأذن في الناس وبلغ المشركين مراد الله ومراد رسوله، لكنه لم يستطع وحده أن يقوم بالبلاغ لكل من حضر الموسم، فكلف الصديق بعض الصحابة من بينهم أبو هريرة ليبلغ مع علي ما كلف به علي من رسول الله. واضح يا فنة؟ إنما ما فيش تعارض، موسم كبير وعلي قام لكن لم يسمع كل الناس، فأمر الصديق أبا هريرة ونفرا من الصحابة أن يقوموا ليبلغوا مع علي رضوان الله عليه. يبقى بعث الصديق أكثر من مبلغ، أكثر من مؤذن، يعني يؤذن في الناس بما أمر رسول الله عليا أن يبلغه للناس. بعثني رسول الله، بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي بعلي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.